بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، مع الدرس 63 مع بقية فوائد الآية السابقة 47 من سورة يوسف، وهي قوله تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. سبق لنا 30 فائدة، ومن هذه الفوائد أن يوسف اجتمع في سجنه وسائل الإيذاء، سجن وظلم أوذي وأوصى ونسيت وصيته، ومع ذلك طيب السريرة حسن السيرة، لم يكتم تعبير الرؤيا لينتقم أو قال فرصة لهلاكهم وفقرهم وذهاب اقتصادهم، بل عبر ونصح، فما أطيب النفوس الطيبة والهمم العالية، وفيها معنى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيوسف صفح وعفى، بل زاد أحسن ووفى، ولهذا أعطاهم هذا الرأي الذي كان سببا لصلاح دنياهم وحالهم. وفيها بعض الناس ينتقم من عدوه إذا سنحت فرصة أو احتاج إليه يوما ما، فيضمر العداوة. ويوسف مع سجنه وظلمه وإيذائه أظهر نصحه واستشارته. بعض الناس قد يكون بينه وبين أخيه شيء، لكن قد تلم به يوما ما الدنيا إلى هذا الشخص فينتقم منه، يفتح الملفات السابقة وينتقم منه، لأنه يقول هذه فرصة، هذه فرصة لا تعوض. ويوسف لم يعني ينتقم لا من الملك ولا من المعبى الساقي ولا من غيره، هو قابع في سجنه، ويعني الملك ظلمه والساقي نسي وصيته، ومع ذلك كله نصح وعفى عليه الصلاة والسلام. وفيها ما قال ابن عاشور، يقول عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه، فالبقرات لسنين الزراعة، لأن البقر تتخذ الإثمار، والسمن رمز للخصب، والعجف رمز للقحط، والسنبلات رمز للأقوات، والسنبلات الخضر رمز للطعام، في طعام ينتفع به، وكونها 7 رمزا للانتفاع في 7 سنين، فكل سنبلة زام من الطعام سنة، فلذلك يقتادون في تلك السنين في تلك السنين جديدا. والسنبلات اليابسات رمز لما يدخل، وكونها 7 رمز للدخار في 7 سنين. وفيها مزاولة التجارة في هذه الحياة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفيها أن بقاء القمح في سنبله يمنع تسوسه ويبقى سليما لأطول مدة، وهذا يختلف باختلاف الحبوب. وفيها أن الشرائع جاءت لإرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية، فجاءت لمصالحهم وعيشهم وحفظ حياتهم وأرزاقهم. وفيها حفظ المال من الضياع والإهمال والفساد، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن إضاعة المال، وسوف يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله فيما أنفقه وفيما أخذه. فهذا المال مال الله عز وجل، ينبغي أخذه بحقه ودفعه بحقه. وفيها ما قاله القرطبي هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال، فكل ما تضمنت تحصيل شيء من هذه الأمور فهي مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة، ودفع مصلحة. ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله وعبادته، الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله ورحمة رحم الله بها عباده. وفيها معنى المشاورة، كما قال الله عز وجل لنبيه وشاورهم في الأمر، وأخبر الله عز وجل عن المؤمنين أن من صفاتهم وأمرهم شورى بينهم، فالمشاورة يعني شرعية، ولهذا ما ندم من استشار وشاور المخلوقين، ما ندم من استشاور وشاور المخلوقين. وفيها معرفة يوسف بمصالح ومنافع الناس وإدارته المحنكة وعقليته العبقرية والنجاح الباهر لهذا التخطيط والتخزين والاستهلاك. فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وفيها أن الجوع آفة مصيبة، نعوذ بالله من الجوع، ولهذا امتن الله عز وجل على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فلا شك أن الجوع مصيبة عظيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا جعل لهم مصرفا قليلا من الأكل ليتقوى البدن ويتغذى. وفيها أنه ليس كل ما تحب وتشتهي تأكله، والبعض يقترض ويتدين ليأكل، ليسافر، ليذهب هنا وهناك، لأنه يشتهي. فليس كل ما تشتهي وتحب لا بد أن يحصل لك، لا بد أن يحصل لك. ولهذا يوسف امتنع، يعني أمرهم بأن يمتنعوا عن كثير من الأكل، وإنما يأكل شيئا يسيرا، مع أنهم يريدونه ويشتهونه ويرغبون فيه. فلهذا ليس كل ما تشتهي وترغب ينبغي أن يكون بين يديك. ولهذا من القواعد اقنع تشبع، هذه قاعدة مهمة، اقنع تشبع. كل من قنع بما أعطاه الله شبع بذلك، لكن الذي ما يقنع ما يشبع، يتعب. الذي ما يقنع يتعب. وفيها أن الحياة لها عمل يخصها والآخرة لها عمل يخصها. وفيها اتخاذ دارة محنكة، وأن النجاح بحسب الإدارة في العمل. ويشترط للإدارة المحنكة ثلاثة شروط: القوة والأمانة والعلم. أن يكون قوي، وأن يكون عالم بهذا، وأن يكون أمين. لو قد يكون عند قوي لكن ليس عنده علم، وقد يكون قوي وعنده علم لكن ليس بأمين، وقد يكون أمين وقوي لكن ليس عنده علم. لكن هذه الأشياء كما في سورة النمل وكذلك في سورة يوسف يؤخذ من ذلك ثلاثة شروط في الإدارة المحنكة الناجحة: العلم والأمانة والقوة. وفيها التفكير في العواقب والمآلات والمستقبل، أن الإنسان يفكر في مستقبله ومآلاته، وأنه هذا لا بأس به. فيفكر الإنسان بعد 10 سنين 20 سنة أكثر أقل. بعض الناس يأتي إليك يقول له يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا صحيح، هذه أجال مكتوبة، أنا لا أدري، يمكن بعد نفس واحد أموت. لكن لا يمنع أني أنظر للعواقب للمآلات، خصوصا يعني مثلا فئة طبقة الشباب الذي يعني يقيه سوف يستقبلهم زواج ويستقبلهم عمل ويستقبلهم أولاد. هؤلاء لا بد أن يخططوا لمستقبلهم، يخططوا لمستقبلهم وأنهم وهذا لا بأس بذلك، بل هذا هو النجاح. وفيها أيضا التخزين في السنابل، وهو يحفظ القمح من التسوس والفساد. وكل زمان له ما يناسبه من التخزين والحفظ للمال. وفيها فائدة أخرى: تقنين الاستهلاك، تمويل الاقتصادي. وفيها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه كما يتعلق مما يتعلق بسؤاله، ويرشده في دينه ودنياه. هكذا العالم وصاحب مثلا الإصلاح الأسري والناصح والموجه والمربي والمعلم والأب والقاضي وغير ذلك. إذا جاءه إنسان فإنه ينظر إلى مصلحة الشخص، لا ينظر إلى مصلحته هو، بل ينظر إلى مصلحته في أمور دينه ودنياه، فيرشده ويوجهه ويعلمه ونحو ذلك. فلو مثلا إنسان جاء إليك مثلا في رمضان وقال أريد منك مثلا 10 ريالات أو 100 ريال، أنا كذا وكذا، حالتي كذا، أن تعطيه، لكن لا يمنع أنك تفتح له مجال. يا أخي افتح مجال العمل، البذل، اعمل. أنت إذا أخذت مرة سوف تأخذ الثانية، إذا أخذت، هذا مما يدعوك إلى التقاعس وعدم العمل. بعض الناس سنين عديدة يأخذ الزكاة أو يأخذ مثلا الصدقات، لكن لو من أول وهلة أشير عليه بإشارة العمل وسوف يقدمك زواج وسوف كذا وأنت ذو عائلة، ربما فتحت له آفاق من الأعمال. وفيها أنه أن الاقتصاد نصف العيش. الاقتصاد نصف العيش، سبق لنا حديث لكنه لا يصح رفعه، ما عال من اقتصد. وفيها أن الناس يقنعون في سني الخصب والرخاء بالقليل. الناس إذا يعني أبناء زمانهم إذا حصل خصب فإن الناس يقنعون بما هم يعيشون فيه، بما هم يعيشون فيه. وفيها الصبر على الحياة وأنها تارة وتارة، وأن الاستمرار يعني على حياة واحدة هذا لا يمكن، ولا تركبن طبقا عن طبق، تارة يكون هناك فقر وغنى، عز ذل، رفعة خفض إلى آخره. ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بهذا العيش إنسان. هي الدنيا كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. وفيها التوسط والاعتدال في الاقتصاد، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا هناك ثلاث آيات في هذا الباب. الآية الأولى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والآية الثانية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم لم يسرفوا في مالهم ولم يكونوا شحيحين بخيلين مقترين على أنفسهم وأهليهم وأزواجهم، بل كانوا قواما وسط عدل. والآية الثالثة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأنت لا تبسطها ولا تغلها، اجعلها وسط في هذا. والوسط الحق، دين الحق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قد جاء في الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى. الفقر يحتاج إلى اقتصاد، والغنى يحتاج إلى إيش؟ إلى اقتصاد. وفيها أن من الزروع ما يحصد، وفيها الأعداد السبعية وهي كثيرة في الكتاب والسنة. وفيها أن غذاء البدن الطعام، والغذاء وغذاء القلب الصلاح والذكر والهدى. وفيها أنهم نجوا ونجى اقتصادهم بأسباب رؤية. وفيها أن هذه الرؤية مع تعبيره حصل بها نجاتان، نجاة يوسف من السجن بأسباب الرؤية، ونجاة اقتصادهم من الهلاك وحفظ عيشهم بأسباب التعبير. وفيها اجتمع ليوسف أنواع من العلوم والذكاء والمعرفة والفطنة والتعبير والحسن. وفيها قد يجتمع للشخص أكثر من فن وأكثر من علم وأكثر من تخصص. وفيها أن التخطيط سبب للنجاح، فالعشوائي أو الفوضوي أو الذي يعني غير مرتب نادر ما ينجح، نادر أنه ينجح، لكن المرتب والمنظم لحياته فإنه بإذن الله ينجح. وفي أن حكاية الأخبار في الدنيا ومعرفتهم لها لا تنقص من قدرهم وتحط من رتبتهم. وفيها فعل الأسباب وأنه لا ينافي التوكل، وإنما المؤثر أو الذي يؤثر الاعتماد على الأسباب. فهذه 65 فائدة في هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.